بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ثم إن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصرين، ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها، ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم على المدعي، وفي مسائل قد اشتهرت خلافها بعد المدعي، بل في زمانه بل فيما قبله، كل ذلك مبني على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه الثالث. قلنا فيما سبق أن الذين يدعون الإجماع، ونحن نلاحظ أن هناك مسائل يدعى فيها الإجماع مع علمنا بأن المخالف موجود، قلنا هذه لا تخلو من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الذي يدعي الإجماع لا يريد إجماع جميع العلماء واتفاق جميع العلماء، وإنما يريد اتفاق المشهورين منهم لا كل العلماء. الأمر الثاني أنه يريد إجماع واتفاق جميع العلماء، لكن هو لما رأى كلام بعض العلماء ولا سيما المشهورين، مدعي الإجماع استنتج أنه بما أن هؤلاء الأعلام العظماء المشهورين أفتوا بهذه الفتوى، إذن غيرهم يتبعهم، وهو لم يتحقق أنه بالفعل غيرهم يوافقهم أو لا يوافقه. الأمر الثالث أن بعضهم يدعي الإجماع باعتبار أن المسألة التي يدعى فيها الإجماع مبتنية على أصل أو على قاعدة، هذا الأصل أو هذه القاعدة متفق عليها، ولذلك استنتج مدعي الإجماع بما أن هذه المسألة مبنية على هذا الأصل المتفق عليه المجمع عليه، إذن هذه المسألة أيضا مجمع عليها، مع أنه لم يبحث ولم ينقب ولم يتأكد أن العلماء بالفعل أجمعوا واتفقوا أم لا. يقول: ثم إن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة من شخص واحد، يعني بعض الأحيان نلاحظ أن شخص يدعي الإجماع على قول ثم يدعي الإجماع على خلاف هذا القول، إجماعين متعارضين من شخص واحد أو من معاصرين أو معاصرين. يعني شخص يدعي الإجماع على قول وشخص يعاصره يدعي الإجماع على خلاف ذاك الإجماع المدعى، إما من معاصرين أو معاصرين أو متقاربي العصرين. متقاربي العصرين يعني إيش؟ يعني واحد في هذا العصر وواحد قبله أو بعده مثلا. يقول: ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها. شخص يدعي الإجماع على قول على مسألة، ثم بعد مدة يرجع عن القول الذي هو ادعى الإجماع فيه. ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها، أيضا ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة، لأن في مسائل يعني ما تعرض إليها القدماء، مسائل استحدثت بعد ذلك غير معنونة غير متطرق إليها في كلام القدماء. نلاحظ أن بعضهم يقول أجمعت الطائفة، أجمع علماء الأمة على مثلا القول بكذا، مع أنها مسألة لم تعنون في كلام القدماء. ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم على المدعي الذي يدعي الإجماع، بل هناك دعاوى للإجماع في مسائل قد اشتهر أو اشتهرت خلافها بعد المدعي. شخص يدعي الإجماع وبعد ذلك نلاحظ أنه هناك من يخالفه، هناك من لا يوافق هذا المدعي للإجماع في المسألة التي ادعى فيها الإجماع، إما بعد ذلك أو في زمانه. اشتهر الخلاف في زمان من؟ في زمان الذي يدعي الإجماع على مسألة، والخلاف معلوم في زمانه، بل فيما قبله ربما يكون مسألة مختلف فيها. يأتي شخص ويقول أن هذا مثلا واجب بالإجماع مع أنها مسألة مختلف فيها بين العلماء. يقول إذن لما نلاحظ كل هذه الأمور، إجماعات متعارضة من شخص واحد، أو إجماعات متعارضة من متعاصرين أو متقاربي العصرين، أو أن شخص يدعي الإجماع على مسألة ثم يرجع ويخالف هذا الإجماع الذي ادعى أو ادعاه، أو يدعي الإجماع في مسائل غير معنونة كما قلنا في كلام القدماء، أو مسائل معلوم أن العلماء اختلفوا فيها. يقول كل هذه الأمور مبني على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه الثالث. لماذا ادعى أن العلماء أجمعوا؟ يقول هذا كله مبني على الوجه الثالث الذي قلنا، وهو أن الشخص يدعي الإجماع اعتمادا على أن هذه المسألة المدعى فيها الإجماع مبنية على أصلا أو مبنية على قاعدة مجمع عليها. هو لم يتحقق ولم يتأكد أن العلماء بالفعل اتفقوا في الإفتاء بالوجوب مثلا أو الاستحباب في هذه المسألة، لكن هو متأكد أن هذه المسألة مبنية على أصل مجمع عليه، على قاعدة فقهية مجمع عليها، لذلك يدعي الإجماع. ثم يتبين له بعد ذلك أن هذه المسألة ربما لا تكون مبنية على هذا الأصل، فيخالف الإجماع الذي ادعاه ربما، أو شخص آخر يعلم أن هذه المسألة ليست مورد اتفاق بين العلماء، فلذلك يقول بخلاف هذا القول الذي ادعي فيه الإجماع، وهكذا. يقول ولا بأس بذكر بعض موارد صرح المدعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك. يقول لا بأس أن نذكر بعض الموارد التي صرح مدعي الإجماع، صرح هو بنفسه أو صرح غيره شخص آخر، يعني شخص ادعى الإجماع لكن غيره صرح في مقام توجيه هذا الإجماع، كيف ادعى الإجماع؟ صرح بهذا الذي قلناه، أن إنما ادعى الإجماع لأنه يرى أن هذه المسألة مبنية على أصل أو مبني على قاعدة متفق عليها. يقول لا بأس أن نذكر بعض الأمثلة. فمن ذلك ما وجه المحقق به دعوى المرتضى. تلاحظوا إما يقول صرح المدعي بنفسه هو يصرح، ليش ادعى الإجماع؟ لأن المسألة مثلا معتمدة على أصلا، معتمدة على قاعدة فقهية، معتمدة على رواية صحيحة مثلا، إما هو يصرح أو غيره يصرح. هنا الآن مثال لما كان غير مدعي الإجماع يوجه كلام من ادعى الإجماع، ما وجه المحقق به وجه دعوى السيد المرتضى قدس الله نفسه والشيخ المفيد قدس سره، ماذا؟ أن من مذهبنا، قال المرتضى والمفيد، إن من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات. كما تعلمون الآن مثلا معلوم أن النجاسة إنما تزال ويطهر موضعها بأي ماء؟ بالماء المضاف أو الماء المطلق؟ بالماء المطلق. السيد المرتضى والشيخ المفيد قالوا من مذهبنا، من مذهبنا يعني هذه مسألة اتفاقية إجماعية، أنه يجوز إزالة النجاسة بأي مائع آخر غير الماء، بالماء المضاف. أن من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات، يعني الماء المضاف. هكذا المرتضى والمفيد قال. كيف وجه المحقق هذه الدعوة، دعوة الإجماع في هذه المسألة؟ قال، يعني المحقق، وأما قول السائل كيف أضاف المفيد والسيد ذلك إلى مذهبنا، كيف قال إن هذه مسألة إجماعية ولا نص فيه؟ ما عندنا نص، نص يعني رواية آية تنص على أن موضع النجاسة يطهر بالماء المضاف، لا يوجد، فكيف هذا من مذهبنا؟ قال المحقق. فالجواب، أما علم الهدى وهو السيد المرتضى قدس الله نفسه فإنه ذكر في الخلاف، يظهر أن عنده كتاب اسمه الخلاف، أنه إنما أضاف ذلك، يعني الآن هو المحقق ينقل عن السيد المرتضى لماذا السيد المرتضى نسب هذا القول إلى مذهبنا، قال إنما أضاف ذلك إلى مذهبنا لأن من أصلنا، من أصلنا يعني ماذا؟ يعني من الأصول المتفق عليها عند أو بين علماء المذهب، العمل بالأصل، أننا نعمل بالأصول، بالقواعد الأصولية، بالقواعد الفقهية، نعمل بالروايات الثابتة الصحيحة، ما لم يثبت الناقل، يعني ما لم يثبت مانع يمنع عن العمل بهذا الأصل أو بهذه القاعدة أو بهذه الرواية، يعني ما لم يثبت شيء يجعلنا ننتقل عن العمل بهذا الأصل إلى شيء آخر، يعني بمعنى ما لم يثبت مانع يمنع من العمل بهذا الأصل، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات. يقول لا يوجد عندنا شيء في الشرع يمنع من أن نزيل النجاسة بغير الماء، يعني بمعنى آخر عندنا أصل، الأصل الإباحة، الأصل الجواز، هذا الأصل نتمسك به، من مذهبنا العمل بهذا الأصل، الأصل الجواز أو الأصل الإباحة، فإذا كان كذلك هل يباح لنا أن نزيل النجاسة بالماء المضاف؟ ما عندنا مانع يمنع من ذلك، فإذا يجوز. وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات. ثم قال، يعني قال المحقق، هذا بالنسبة إلى السيد المرتضى. وأما المفيد فإنه ادعى في مسائل الخلاف، يظهر أيضا أن هذا اسم كتاب للشيخ المفيد قدس الله نفسه، ادعى المفيد أن ذلك مروي عن الأئمة عليهم السلام، يعني روي عن الأئمة عليهم السلام أنه يجوز إزالة النجاسة بالماء المضاف. فهذه مسألة بما أنها مروية فيها روايات ثابتة، إذن مقتضى المذهب ماذا؟ الاتفاق على ثبوت ذلك. قال فظهر من ذلك، هذا كلام الشيخ الأنصاري، فظهر من ذلك أن نسبة السيد قدس سره الحكم المذكور وهو إزالة النجاسة بالماء المضاف إلى مذهبنا إنما هو من جهة الأصل، أن الأصل الإباحة، وليس عندنا ما يمنع من إزالة النجاسة بالماء المضاف. وأيضا بالنسبة إلى الشيخ المفيد إنما نسبه إلى مذهبنا اعتمادا على بعض الروايات المروية، لا أنهما تحققا وتأكدا أن علماء المذهب اتفقوا على هذا الأمر. أيضا مسألة أخرى، يقول ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف، حيث إنه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل بأنه يسقط القود ويكون الدية من بيت المال. لو أن اثنين شهدا على رجل بأنه قتل زيدا، القاضي رأى في الشهادة، شاف أن هذه الشهادة تامة، شهود عدول شهد على شخص بأنه قتل، فحكم بقتل المشهود عليه وقتل. ثم بعد أن قتل تبين أن الشاهدين فاسقان، فإذا القاضي استند إلى ماذا؟ إلى شهادة غير صحيحة، شهادة فاسقين. ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ هل يقتل الشاهدان لأنهما تسببا في قتل ذلك الشخص؟ يقول لا، لا يقتل الشاهدان، الشاهدان شهدا بما يعلمان، فلا يجوز للقاضي أن يحكم بقتلهما. زين، إذن ما هو الحكم؟ يقول الحكم أن يدفع دية المقتول من بيت المال، لأنه ثبت في الأخبار أن أخطاء القضاة تتدارك من بيت المال. إذا القاضي أخطأ اعتمد وبعدين تبين له أن الذي اعتمد عليه خطأ، زين هذا الخطأ من الذي يتحمله؟ يعني المقتول خلاص راح دمه لأن القاضي أخطأ؟ لا، لابد أن تدفع الدية لأهل المقتول من بيت المال. يقول ومن ذلك ما عن الشيخ، الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، في كتابه الخلاف، حيث إنه ذكر فيما إذا بان، يعني اتضح فسق الشاهدين، فسق الشاهدين يعني اللذين شهدا بما يوجب القتل، شهدا على شخص بأنه قتل، هذه الشهادة توجب القتل، بان فسق الشاهدين بعد القتل، حكم بماذا؟ بأنه يسقط القواد، يعني القصاص من الشاهدين، قتل الشاهدين، ويكون الدية من بيت المال. قال، يعني الشيخ الطوسي قال: دليلنا إجماع الفرقة. هذا الإجماع، هل أنت أيها الشيخ الطوسي تحققت من أن علماء الطائفة اتفقوا بالفعل؟ قال: فإنهم رووا أن ما أخطأت القضاة ففي بيت المال المسلمين، رووا روايات أن أخطاء القضاة تتدارك من بيت مال المسلمين. إذن الإجماع معتمد على إيش؟ على روايات، انتهى. قال: فعلل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب. إذن ليست المسألة مسألة تحقق وتأكد من أنه علماء الطائفة بالفعل متفقين. وقال بعد ذلك: فيما إذا تعددت الشهود في من اعتقه، في مسألة أخرى قالها أيضا، لو أن شاهدين شهدا بأن زيدا قبل وفاته أوصى بعتق عبده سالم، اثنين شهود شهد بأن هذا المتوفى قبل وفاته أوصى بعتق عبده من؟ غانما مثلا. واحد يقول له هو قال سالم، قال الثاني لا غانم. لما جئنا إلى التركة وجدنا أن الثلث لا يسع إلى عتق الاثنين، وإنما يسع إلى عتق واحد، فهل يعتق الأول أو يعتق الثاني؟ يقول: وقال بعد ذلك: فيما إذا تعددت الشهود الذين يشهدون على أن هذا المتوفى أوصى بعتق عبده في من أعتقه المريض، من الذي أعتقه المريض، سالم أو غانم؟ وعين كل، يعني كل بينة عينت غير ما عينه الآخر، ولم يفي الثلث بالاثنين، لو كان يفي الثلث لأن هذه بينة صحيحة، شهود عدول يعمل بها، وهذه أيضا كذلك. أما إذا كان الثلث لا يفي بالاثنين، قال: ولم يفي الثلث بالجميع، أنه يعني أن الواجب أن الحكم أنه يخرج السابق بالقرعة. السابق لابد أنه، طبعا هنا ننظر إلى المسألة بما هي، نقول إن الذي يجب عتقه في الواقع من؟ السابق، لأنه لو أنه أوصى بعتق مثلا سالم فهذه الوصية صحيحة فتنفذ، المفروض تنفذ، ثم بعد ذلك أوصى بعتق غانم، نقول الآن بما أنه أنت ما ألغيت الوصية الأولى ليس عندك مال تصح به الوصية، لأن الثلث انتهى بعتق الأول، انتهى الثلث، إذن هذه الوصية الثانية ملغاة باطلة. فهنا نريد أن نعرف هو أوصى بأي واحد قبل حتى تكون وصيته نافذة فيه. يقول أنه يخرج السابق بالقرعة، بما أننا لا نعلم، والقرعة لكل أمر مشكل، إذن نقرأ ونجد القرعة تخرج على الأول أو الثاني. قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول مشكل غامض فيه القرعة. القرعة لكل أمر مشكل. فعلى هذا الأساس نلاحظ أن الإجماع مستند على ماذا؟ مستند على الأخبار، ومستند على نعم الأخبار التي تدل على القرعة، لأنه قال أجمعوا على أن القرعة لكل أمر مجهول. نعم تفضل. أي لا مو وصيتين، يعني جماعة شهدوا بأنه أوصى بعتق سالم، جماعة ثانين قالوا إنه أوصى بعتق غانم، إحنا ما نعلم. نعم في من أعتقه، أحسنتم، عتق نعم ممكن. طبعا هذه المسألة مبنية على ماذا؟ على منجزات المريض اللي يسموها. لو أنه في حال مرضه أعتق، طبعا هم يقولون، القدماء يقولون إن منجزات المريض إنما تنفذ في الثلث بس، يعني مثل الوصية ما تنفذ في كل أمواله. طبعا المتأخرين كثير يخالفون في هذه المسألة. يقول ومن هذا القبيل ما عن المفيد في فصوله، حيث إنه سئل عن الدليل على أن المطلقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة. هذه مسألة يعني اختلفت فيها الإمامية مع غيرهم، أن الإنسان لما يطلق زوجته في مجلس واحد ثلاث طلقات لم تتخلل هذه الطلقات رجعة، ففي هذه الحالة هل تقع الطلقات الثلاث أم تقع طلقة واحدة؟ الذي عليه المذاهب الأربعة العامية أنه تقع ثلاث طلقات. طبعا ابن تيمية خالف في هذه المسألة ورأى أنه تطلق طلقة واحدة، وهناك روايات عند أهل السنة أن الذي يقع هو طلقة واحدة. لكن في زمان عمر، عمر لما رأى كثرة من يقول أنت طالق ثلاثا أنت طالق ثلاثا، عمر ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم، وقال كل إنسان يطلق ثلاثا فهي ثلاث، وعلى هذا الأساس صارت سنة جارية ومشت وأفتى بها أئمة المذاهب الأربعة. يقول لماذا نحن نقول إن من طلق ثلاثا في مجلس واحد إنما تقع طلقة واحدة؟ فقال المفيد الدلالة على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وإجماع المسلمين. نستدل على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، ثم استدل من الكتاب بظاهر قوله تعالى الطلاق مرتان. تقريب الاستدلال أنه إنما يتحقق الطلاق مرتين إذا تخلل بينهما رجوع، لما يطلق ثم يرجع ثم يطلق ثم يرجع يقال ماذا؟ إنه طلق مرتين. أما إذا ما كان هناك رجوع فلا يصدق عليه أنه طلق مرتين. هذا إجمال استدلال بالآية. ثم بين وجه الدلال، هذا الذي بينته. ومن السنة على أن الطلقات الثلاث ترجع إلى واحدة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل ما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد. يعني كل شيء جيء به مخالف لما عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. وحيث إن هذا الأمر إنما ابتدع بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله فلا بد من رده، ونرجع إلى حكم النبي صلى الله عليه وآله وهو أن المطلقة ثلاثا تطلق طلقة واحدة فقط. وقال: ما وافق الكتاب فخذوه وما لم يوافقه فاطرحوه. لأن الكتاب كما قلنا في قوله تعالى الطلاق مرتان يدل على أن تعدد الطلقات إنما يحصل بماذا؟ بتخلل الرجعات. هذا الحكم مخالف للكتاب، فإذا كان مخالفا للكتاب فنطرحه. يقول الشيخ المفيد: وقد بينا أن المرة لا تكون مرتين أبدا. الآن لما يقول أنت طالق ثلاثا، هذه كم طلقة؟ طلقة واحدة. يقول لا تكون مرتين ولا تكون ثلاثا. لو قال أنت طالق مرتين، هذه طلقة واحدة لا تكون مرتين، طلقها مرة. وقد بينا أن المرة لا تكون مرتين أبدا، وأن الواحدة لا تكون ثلاثة. وإن قال أنت طالق ثلاثا، لكن في الواقع هذه طلقة واحدة. فأوجبت السنة إبطال طلاق الثلاث ورجوع الطلاق الثلاث إلى طلقة واحدة. قال: وأما إجماع الأمة. يعني الآن تلاحظوا أنه ذكر الكتاب ثم ذكر السنة، الآن يتكلم في الدليل الثالث وهو الإجماع. قال: وأما إجماع الأمة فهم مطبقون على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. وهذا الحكم مخالف للكتاب والسنة فيكون باطلا بإجماع المسلمين. وقد تقدم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنة، يعني وقد تقدم بيان أن هذا الطلاق الثلاث مخالف للكتاب والسنة. وصف يعني تقدم أننا وصفنا خلاف الطلاق أن هذا الطلاق مخالف للكتاب والسنة، فحصل إذن الإجماع على إبطاله، لأن الأمة أجمعت على أن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. فإذن تلاحظوا أن الشيخ المفيد قدس الله نفسه في هذه المسألة واضح منه أنه ماذا؟ أنه ما تتبع أقوال العلماء، وإنما اعتمد على قاعدة، على أصل، أن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، وهو طبق أن الطلاق الثلاث مخالف للكتاب والسنة فيكون باطلا بالإجماع، يعني بالإجماع الذي هو ليس على خصوص هذه المسألة، وإنما الإجماع على إيش؟ على الأمر الكلي الذي هذه المسألة تعتمد عليه، أو هذه المسألة أحد مصادقه. يقول: وحكي عن الحلي في السرائر. ابن إدريس الحلي قدس الله نفسه في كتابه السرائر حكي الاستدلال بمثل هذا. بمثل هذا يعني بمثل الاستدلال الذي نقلناه عن المفيد، فإنه عمل فإنه ادعى بعض الإجماعات اعتمادا على ماذا؟ على قواعد، على أصول هي متفق عليها، من ضمنها أن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو مجمع على بطلانه. ومن ذلك الإجماع الذي ادعاه الحلي على المضايقة في وقت قضاء الفوائد في رسالته المسمات بخلاصة الاستدلال. هناك عندهم مسألة تسمى المضايقة والمواسعة، وهذه المسألة من المسائل التي كان الفقيه يخوض فيها لإظهار مهارته في الاستدلال وقوته في الاستنباط. ولذلك لما تلاحظ تراجم القدماء تجد أن كثير من القدماء عندهم رسالة في المواسعة والمضايقة. المراد بالمضايقة يعني أن قضاء الفوائد فوري. لما إنسان تفوت الصلاة هل يجب فورا أن يقضي هذه الصلاة الفائتة؟ إذا قال نعم يجب فورا يعني يقول بالمضايقة، إذا قال لا يجب كما هي الآن فتوى المتأخرين إذن يقول بالمواسعة. يقول من ذلك الإجماع الذي ادعاه الحلي على المضايقة. تلاحظوا الآن الحلي يقول بالمضايقة بينما الآن أغلب العلماء يقولون بالمواسعة. في قضاء الفوائد في رسالته المسمات بخلاصة الاستدلال حيث قال أطبق الإمامية عليه، على إيش؟ على الفور في قضاء الفوائد الذي هو المضايقة، خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر، وأجمعت يعني الإمامية على العمل به، ولا يعتد بخلاف نثر يسير من الخراسانين. إذن هنا خلاف، فكيف يكون هناك إجماع وإطباق؟ يقول فإن هنا يعلل كيف أجمعت، من الذي أجمع؟ قال فإن ابني بابويه، ابني بابويه هما علي بن بابويه وابنه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه، والأشعريين كسعد بن عبد الله الأشعري صاحب كتاب الرحمة، وسعد بن سعد، ومحمد بن علي بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة، والقميين أجمع كعلي بن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق. يعني يقول كل هؤلاء عاملون بأخبار المضايقة لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته، لأن هناك أخبار تدل على المضايقة روى هذه الأخبار رواة ثقات، إذن يجب العمل بهذه الأخبار. قالوا إنه لا يجوز أن نرد هذه الأخبار. يقول وحفظتهم الصدوق، الحفظة على وزن فعل مثل همزة لمزة، يعني كثير الحفظ. وحفظتهم الصدوق ذكر ذلك، يعني ذكر أنه لا يجوز أن نرد الخبر الموثوق بصدوره في كتاب من لا يحضره الفقيه. وخريت، الخريت والخبير الحاذق، وخريت هذه الصناعة وهي صناعة الحديث، ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي، يعني غريب يعبر عن رئيس الأعاجم لأنه نفس الشيخ الأنصاري هو أعجمي أيضا. يقول الشيخ الطوسي مودع أخبار المضايقة في كتبه، أخبار المضايقة موجودة في التهذيب في الاستبصار، مفتن بها. لكن أنت قلت إن الخراسانيين خالفوا، فهذا يخل بالإجماع. يقول: والمخالف إذا علم باسمه ونسبه لم يضر خلافه، كما بينا فيما سبق، لأن الذي يضر خلافه هو من؟ هو الإمام عليه السلام. يقول: ولا يخفى أن إخباره بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة ليس مبني على أنه بالفعل تتبع جميع أقوال العلماء فوجد أنهم متفقون على ذلك، بل مبني على الحدس والاجتهاد، تخمين، استنتاج، ويدل على ذلك وجوه. الوجه الأول: دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به. يقول إن الشيخ الطوسي ذكر أخبار المضايقة في كتابيه، بما أن الشيخ الطوسي ذكر أخبار المضايقة إذن هو يقول بالمضايقة. يقول هذا ليس دليل، لما الشيخ الطوسي ذكر أخبار المضايقة يعني هو يذهب للمضايقة. فإذن هو استنتج بما أن الشيخ الطوسي ذكر هذه الأخبار، إذن أنا استنتج أنه يقول بالمضايقة. فيقول: دلالة ذكر الخبر، لما ذكر الخبر هذا يدل إذن عند ابن إدريس على عمل الذاكر الذي ذكره في كتابه أنه يعمل بهذا الخبر. فهل هذا صحيح أن كل من ذكر خبرا في كتابه يعني يعمل به؟ قال: وهذا وإن كان غالبيا في الغالب صحيح، إلا أنه لا يوجب القطع. لا نقطع أن كل من ذكر خبرا هو يعمل بهذا الخبر لمشاهدة التخلف كثيرا، لأننا نلاحظ أن كثير من العلماء ذكروا أخبار في كتبهم وهم لا يعملون بهذه الأخبار، أن هذا متخلف، يعني في بعض المواضع لم يحصل، ذكرت أخبار وصاحب الكتاب لا يقول بها، لا يعمل بها. ثانيا، يعني هذا أولا إيش؟ أنه هذا حدس وخمن من ذكر الخبر أنه يتبنى القول، وهذا مو صحيح. الثاني: تمامية دلالة تلك الأخبار عند أولئك على الوجود. هو استنتج أيضا ابن إدريس بما أن هؤلاء ذكروا أخبار المضايقة في كتبهم، هو استنتج إذن يقولون بوجوب المضايقة. يعني لو سلمنا أن ذكر الخبر يدل على عمل من ذكر الخبر بهذا الخبر، لو سلمنا بهذا، فهل يعمل بهذا الخبر يعني يرى وجوب المضايقة لو يرى استحباب المضايقة؟ هو استنتج لا، بما ذكره إذن يرى الوجوب. نقول: لا، ليس بصحيح، ربما يرى تأكد الاستحباب. تمامية يعني عند ابن إدريس أن دلالة تلك الأخبار عند أولئك عند الشيخ الطوسي تامة الدلالة على الوجوب. قال: وهذا مو صحيح، إذ لعلهم لما ذكروا هذه الأخبار فهموا منها بقراء خارجية تأكد الاستحباب، ليس شرطا لما ذكروا الأخبار وتبنوها يعني أنهم يرون الوجوب. الثالث: كون رواة تلك الأخبار تلك الروايات موثوقا بهم عند أولئك. يقول الآن: ما ذكروهم هذه الأخبار؟ ألم يذكر الشيخ الطوسي هذه الأخبار في كتبه، إذن يرى وثاقة رواة تلك الأخبار فيرى حجية تلك الأخبار. يقول هذا غير صحيح، كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم، موثوق بالرواة عند أولئك، عند الشيخ الطوسي وأمثال الشيخ الطوسي ممن ذكروا أخبار المضايقة، يقول هذا أيضا استنتاج من ابن إدريس، لأن وثوق الحلي وهو ابن إدريس بالرواة، واعتقاد ابن إدريس أن هؤلاء الرواة ثقات لا يدل على وثوق أولئك، وثوق الشيخ الطوسي بالرواة أيضا، هذا شيء. مع أنه لو سلمنا قلنا أن الشيخ الطوسي يرى أيضا أن أولئك الرواة ثقات، لكن هناك اختلاف في المبنى في العمل بالأخبار بين ابن إدريس وبين الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يرى حجية خبر الواحد، ابن إدريس لا يرى حجية خبر الواحد حتى لو كان الرواة ثقات، مع أن الحلي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد، لابد يكون الخبر إما متواتر أو محفوف بالقرائن. وإن كانوا يعني وإن كان رواته ثقات، والمفتي إذا استند فتواه إلى خبر الواحد، يعني مثل الشيخ الطوسي مثلا، فتوى مستندة على ماذا؟ على خبر واحد، لا يوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع، يعني لا يوجب اجتماع أمثال الشيخ الطوسي في العمل بخبر الواحد. يعني خمسة من العلماء عندهم خبر واحد ويرون حجية خبر الواحد وعملوا بهذا الخبر، اجتماع علماء آخرين مع الشيخ الطوسي في العمل بخبر الواحد، هذا لا يوجب القطع، يجعل ابن إدريس يقطع بالواقع ويرى أن هذا الخبر متواتر أو محفوف بالقرائن وفعلا هو صادر عن الأئمة، خصوصا لابن إدريس الذي يخطئ العمل بأخبار الآحاد. وبالجملة، فكيف يمكن أن يقال إن مثل هذا الإجماع لما أجمع الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي ممن يرون حجية العمل بأخبار الآحاد، كيف يقال إجماعهم هو إخبار عن قول الإمام عليه السلام وكاشف عن قول الإمام المعصوم عليه السلام، فيدخل في خبر الواحد، فيكون هذا النقل، نقل الإجماع، حكاية الإجماع أو الإجماع المنقول هو خبر واحد، وكما أن خبر الواحد حجة يكون هذا الإجماع المنقول حجة أيضا، فيدخل في خبر الواحد، مع أنه أن هذا الإجماع المنقول في الحقيقة هو اعتماد على اجتهادات الحلي. نلاحظ أن الحلي بنى هذا الإجماع على إيش؟ على أمور استنتاجية مختلفة ثلاثة ذكرنا، مع وضوح فساد بعضها، أن بعض هذه الاستنتاجات واضحة الفساد، كما بينا أنه بمجرد أنه ذكر هذا الخبر معناه أنه يعمل به، أو أنه بما أنه ذكر هذا الخبر ويعمل به يدل على الوجوب، لا، ربما يدل على تأكد الاستحباب. فإن كثيرا ممن يقول، مضافا إلى هذا، هو يقول إن الشيخ الطوسي ذكر أخبار المضايقة. نقول كما أن الشيخ الطوسي ذكر أخبار المضايقة في كتابي، كذلك ذكر أخبار المواسعة. فلماذا جعلت ذكر الشيخ الطوسي لأخبار المضايقة دليل على أنه يتبنى القول بالمضايقة؟ يقول: فإن كثيرا ممن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا، وإن المفتي إذا علم استناده إلى مدرك، لو أن الذي أفتى استند على إيش؟ على خبر واحد، مدركه خبر واحد لا يصلح للركون إليه، لأن ابن إدريس يرى عدم حجية أخبار الآحاد، لا يصح الركون إلى هذا المدرك، إلى هذا الدليل من جهة الدلالة. ربما هذا لا يدل على ما ذهب إليه هذا الشخص. يعني نفترض أن الشيخ الطوسي عمل برواية، وهذه الرواية أنا أرى أنها لا تدل، فكيف أعتمد على كلام الشيخ الطوسي المستند على مدرك هو لا يدل؟ أو من جهة المعارضة، أن هذا الخبر المضايقة يعارضه المواسعة، أخبار المواسعة. يقول: وأن المفتي إذا علم استناده إلى مدرك لا تؤثر فتواه في الكشف عن قول الإمام. كيف نقول إن هذه الفتوى وإن انضمت إليها فتاوى تكشف قول الإمام مع أن مدركها غير صحيح؟ ما يمكن. لابد الذي نستنتج منه قول الإمام ونستنبط منه قول الإمام أن يكون المدرك صحيح. أما إذا المدرك نرى أنه غير صحيح، كيف نقول هذا يكشف عن قول الإمام؟ ليس صحيحا. قوله: وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلي من الإجماع، إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.